السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، في هذا اليوم يوم الأحد الموافق للحادي عشر من شهر ربيع الأول، سيكون الدرس كالمعتاد في زاد المستقنع للإمام بن نجا الحجاوي رحمه الله تعالى، ولا زال الكلام في باب صفة الصلاة. قال رحمه الله بعدما ذكر مشروعية الاستعاذة وأيضا البسملة، قال: ثم يقرأ الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة، وأنها واجبة. والفاتحة من قول الحمد لله رب، افتتاحها بالحمد لله رب العالمين، وهي واجبة على الإمام والمنفرد. أما المأموم ففيه خلاف كثير، الجمهور على أنها لا تجب لا في السرية ولا في الجهرية، منهم من فرق بين السرية والجهرية، ومنهم من قال إنها لا تجب لكن تستحب في السرية أو في سكتات الإمام في الجهرية كما هو المذهب. والأظهر والله أعلم في هذه المسألة هو مذهب الشافعي رحمه الله، واختاره جمع من السلف في أنها تجب مطلقا، تجب مطلقا في حال السر وفي حال الجهر. وهذا المذهب ذكره البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جمع من السلف، وظاهر الأدلة يدل لهذا القول. والمسألة فيها كلام طويل لأهل العلم، والأدلة ظاهرة في وجوب الفاتحة على سبيل العموم وعلى سبيل النص في حق جميع المصلين، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. قال رحمه: ثم يقرأ الفاتحة. لكن كما تقدم، خاصة فيما يتعلق بالإمام بالمأموم، مسألة فيها خلاف قوي. ومن كان لا يرى وجوبها خلف الإمام خاصة في الجهرية يحتاط لهذا القول ويجتهد في قراءتها إن تيسر في أي حال من الأحوال خلف الإمام، أو في حال سكوت الإمام إن كان له سكوت، مع أن الأصل أن الصلاة ليس فيها سكوت ولا يشرع فيها السكوت، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال رحمه الله: فإن قطعها أي الفاتحة بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها. فقولها فإن قطعها بذكر، بالذكر أثناء قراءة الفاتحة مثل الدعاء والسؤال، لأن المذهب يشرع في حال الفريضة وفي حال النفل يشرع الدعاء عند ذكر الرحمة، والاستعاذة عند ذكر النار، وسؤال الجنة عند ذكر الجنة، وكذلك أيضا في حال ذكر بسم الله سبحانه وتعالى كما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ففي هذه الحال لو أنه ذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع من الذكر، فهذا ظاهر كلامه أنه مشروع، لأنه قال غير مشروعين، فكأن هناك ذكرا غير مشروع في حال قراءة الفاتحة، كما لو جعل يسبح ويهلل في تسبيح وتهليل، مع أن المناسب في هذا الموطن أن يكون الدعاء مناسبا للآية مثلا. وكذلك أيضا في حق المأموم، لو أنه كان يقرأ الفاتحة ثم قال الإمام ولا الضالين، وهو لا زال في وسط الفاتحة، فقال آمين، قطعها بهذا الذكر، فهذا ذكر مشروع حال سماعه القراءة فلا يؤثر، وهو غير طويل أيضا. وكذلك أيضا لو أن الإمام يصلي ثم دخل عليه من دخل عليه أحد فنبهه بتسبيح وهو يقرأ الفاتحة فسبح مثلا لسبب الأسباب ينبه، فالذكر بالتسبيح هذا لأجل التنبيه لا بأس به، لا بأس به. فلهذا قالوا مثل هذا على القول بأن الدعاء في الفريضة مشروع، هذا هو أنه لا بأس به، وهذا نص عليه في الإقناع أو في الكشاف على الإقناع، وأن هذا في الفريضة والنافلة. وقول غير مشروعين ظاهره أنه لو طال وهو مشروع فإنه لا يضر الصلاة، وفي هذا نظر، لأن أكثر عبارات التي في المذهب في المقنع وفي المحرر أيضا قبل ذلك، وكذلك أيضا في كتب أخرى لم يذكروا هذا القيد، لأنه حين يطول هذا الذكر ولو كان كما هو الجادة في المذهب ذكرا مشروعا فإنه يفصل بين آيات الآية، وعلى هذا يكون إخلالا بنظمها، إنما يستثنوا من ذلك اليسير لعدم الإخلال بنظمها. أما لو أخل بنظمها وكان ذكرا طويلا فإنه يبطلها، هذا لو كان عن عمد، لكن لو كان عن سهو وجعل هذا الدعاء في حال السهو مثلا والغفلة ولم يكن عن عمد فلا يبطلها، فلا يبطلها. قال رحمه الله: وطال كذلك لو كان لو سكت في الصلاة، لو سكت في الصلاة سكوتا طويلا وكان هذا السكوت عن عمد، لكن لو كان عن سهو وعن نسيان فلا يضر، فلا يضر. وكذلك مما يعني لا يضر في حق المأموم لو أنه كان يقرأ الفاتحة ثم سجد الإمام سجدة، سجد تلاوة، فقطع الفاتحة وسجد مع الإمام، هذا لا يؤثر. وإن كان المأموم لا تجب عليه الفاتحة، لكن لو أنه فصل في قراءته للفاتحة عمدا بذكر فوقع خلاف هل تبطل صلاته ولا تبطل صلاته، لأنه إذا قرأ الفاتحة فيقرأها على الوجه المشروع، فلو قرأها على غير الوجه المشروع فإنه إخلال بنظمها. ولهذا هو في الأصل لو تركها على المذهب لا شيء عليه، لكن هذا لو أنه قرأها ووقع هذا الفعل منه، فإن وقع منه وقع منه مثلا على سبيل السهو فهذا لا يؤثر ولا يضر. قال رحمه الله: أو ترك منها تشديدة. التشديدة للحرف بمنزلة الحرفين، والتشديدات 11 تشديدة في الفاتحة. وعلى من قال إن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها كما هو مذهب الشافعي فإنها 14 تشديدة، أولها الحمد لله في اللام من لفظ الجلالة الحمد لله، رب العالمين في على الباء مشددة، الرحمن على الراء، الرحيم كذلك على الراء، مالك يوم الدين الياء في من الدين، إياك نعبد وإياك نستعين في الياء تشديدتان، إياك إياك، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه 9 صراط، الصراط، ولا الضالين فيها تشديدتان، ففيها تشديدتان، فالمجموع 11، مجموع 11. وقالوا إن هذه إن قراءتها على هذا الوجه، فلو أنه خففها فكأنه نقص حرفا منها، لأن الحرف المشدد بمنزلة حرفين، وهذا واقع في الكلمات منزلة حرفين، فلو أنه لم يشدد كلمة من هذه الكلمات التي فيها تشديدات كان قد نقص حرفا، فيجب الإتيان بها لأنه إخلال في قراءة هذه السورة، وعلى هذا هو لم يقرأها قراءة كاملة. كذلك أيضا من باب أولى لو ترك آية فإنه في هذه الحالة يجب عليه يرجع إلى الموضع الذي ترك من الآية، مثل التشديد، لو ترك التشديد من واحد من هذه التشديدات تركها فإنه يرجع إلى تلك الآية ويقرأها مشددة. كذلك أيضا لو تجاوز آية فإنه يرجع إذا تذكر ويقرأ من الموضع الذي ترك حتى يقرأها مرتبة، يقرأها مرتبة، وإلا يكون قد ترك ركنا منها في حق خاصة في حق الإمام والمنفرد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن كما الصحيح عن عبادة، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج، رواه مسلم عن أبي هريرة في عند الدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا يقرأ بأم القرآن. وفي حديث عباد عند أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح له طرق لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم قال لا، يعني لا تقرأ فيما جهرت، وهذا نص في الجهر مع إطلاق الأدلة الأخرى، إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن إلى غير ذلك. فلا بد أن يأتي بها تامة بحروفها وكلماتها وتشديداتها. وهذا أيضا سبق الإشارة إليه، أو ترتيب كذلك الترتيب، لو قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا يصح مثل هذا الرحمن الرحيم، بل عليه أن يأتي بالرحمن الرحيم مرة ثانية لأنه قرأها غير مرتبة، فلزم غير مأموم إعادتها، لأن المأموم على المذهب بل على قول الجمهور لا تلزمه الفاتحة، إنما تلزم غير المأموم وهو الإمام والمنفرد. وعلى القول الثاني وهو الأظهر سبق الإشارة إليه أنها تلزم جميع المصلين، المأموم والإمام والمنفرد، بل لو ادعي أن غير المأموم وأن غير الإمام المنفرد وهو المأموم هو أولى بالخطاب بهذه الأخبار لكان أظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، يخاطبهم بذلك وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، وهم يصلون خلفه، هم يصلون خلفه، فدل على أنهم مخاطبون بذلك خلف النبي عليه الصلاة والسلام في حال قراءة من الفاتحة، وهو عليه الصلاة والسلام هو الذي يأمهم، فكان الخطاب يعني الداخل فيه من المأمومين هو الأصل وهو الأكثر، هو الأصل، يخاطبهم بذلك وهم يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام الصلاة السرية والصلاة الجهرية، ويقول لا صلاة من لم يقرأ بأم القرآن، وهذا عام في هذا، يعني عام لجميع المصلين، وكذلك عام لجميع الصلوات أو مطلق في الصلوات في حال الجهر وفي حال السر. فمن قال إن هذا اللفظ خاص بالإمام فرد كان الخارج منه أكثر من الداخل، يكون غالب المخاطبين بذلك وهم مصلون خلف الإمام وهم الأكثر، لأن النادر هو المنفرد، وخاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما قال مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فكانوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام يحرصون على الصلاة خلفه، فهو فالمأموم قد يكون ألصق بهذا الخبر في دخوله من الإمام المنفرد، فإذا دخل الإمام المنفرد فالمأموم من باب أولى. وإن ذكروا علل في هذا لكنها لا تقوى من النصوص، وما جاء من أخبار تخالف أن قراءة الإمام كافية كلها أخبار لا تصح، أخبار لا تصح في هذا الباب. صواب هذه الأخبار الصحيحة الواضحة البينة، خاصة أنها جاءت نصا في بعض الروايات كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال رحمه الله: ويجهر الكل بآمين في الجهر، يعني بعد قراءة الفاتحة يشرع للإمام أن يقول آمين، يشرع للمأموم أن يقول آمين، ويشرع للمنفرد أن يقول آمين، إن كانت سرية فيقولها سرا، وإن كانت جهرية يقولها جهرا، لكن هنا في حال الجهرية، وهذا المراد به الإمام والمأمومون. أما المنفرد فكذلك أيضا حكمه حكم غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، في الصحيحين. وفي الصحيحين: إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا يفسره حديث إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جاء عند أبي داود: فإن الملائكة في السماء تقول آمين والإمام يقول آمين، يقول آمين، هذا كله بعد ولا الضالين. فهذا الخبر الصحيح صريح واضح في هذا، وهو الجهر بهذه الجهر بها، ويجهر الكل بآمين في الجهر. وهذا هو المذهب، وهو قول الشافعية وعامة أهل الحديث وإسحاق بن راهوية رحمه الله، بل جاء عن الإمام أحمد بن رواية بن هانة ما يدل على وجوبه، إن كان الجمهور على أنه مستحبة، لكن ظاهر الأخبار يدل لمن قال بوجوبها، لأن قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، والنبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يجهر بها، ثبت في الحديث الصحيح كما عند أبي داود والترمذي من رواية سفيان الثوري، وفيه أنه جهر بآمين. عند الترمذي مد بها صوته، مد بها صوته، وهذا هو الصحيح في هذه الرواية، فقد جاء من طريق شعبة أنه خفض أو أشر بها، لكن يكاد يجمع أهل الحديث على أن شعبة وهم في هذا. ما يدل عليه أنه جاء عند البيهقي عن طريق شعبة أنه قال جهر، ويدل على أن شعبة اختلف عنه في هذا، وسفيان لم يختلف عنه رحمه الله. ثم إذا اجتمع سفيان الثوري وشعبة فالحديث مجمعون كما يقول البيهقي أن سفيان مقدم على شعبة في هذا، خاصة أن هذا الخبر جاء له شاهد عن أبي هريرة أيضا عند الحاكم، قال ابن القيم بإسناد صحيح ورواه غير الحاكم، وأنه جهر بأمين عليه الصلاة والسلام. وجاء عن كثير من السلف هذا الشيء، وأنه كان مشهور، وأشار إلى هذا البخاري في صحيح رحمه الله، وأيضا في الحديث المشهور عند النسائي بإسناد جيد من حديث معين من عبد الله بن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى وقرأ الفاتحة، وأنه قال آمين وقال الناس آمين، ثم لما فرق قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. هذا أيضا مما يبين أن الجهر بآمين معلوم ومشتهر، وأن هذا هو الصواب من جهة الرواية عن وائل بن حجر، وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. فلم يختلف عليه، إنما اختلف على وائل بن حجر، والصواب الجهر. ويجهر الكل بآمين في الجهر، يعني في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية كل صلاة يجهر، سواء كانت من الفرائض المستقرة الدائمة، أو كانت من الصلوات، أو كانت من جماعات المتأكدة كالتراويح، وكذلك أيضا الصلوات الأخرى في العيدين والكسوف والاستسقاء، فكلها يشرع الجهر بها، يعلق بالجهر. ويجهر الكل بآمين في الجهر، ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح، ثم يقرأ بعدها سورة، وهذا مشروع باتفاق أهل العلم، قراءة السورة بعد الفاتحة في الجهرية وفي غير الجهرية، لكن هنا أشار إلى ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا نقل كثيرا في الصلوات الجهرية في الصبح من طوال المفصل، والمفصل من قاف إلى آخر القرآن، هذا المفصل، وهو إلى نهاية المرسلات وبداية سورة عمة، وهو الجزء الأخير، هذا طواله. ومن عمة حتى سورة الضحى هذا أوساطه، ومنها إلى آخر القرآن هذا قصاره، على ما جاء في حديث أوس ابن أبي أوس وعند أبي داود، وفي أنهم كانوا يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده 7 أحزاب. فيشرع قراءة سورة من طوال فصل في الصبح، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار في قراءته من طوال المفصل، وجاء قراءة سور أخرى، فجاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالفجر سورة قاف، ثم صلاته بعد تخفيف كما حديث جابر بن سمرة، كما في حديث جابر بن سمرة. وجاء أنه أيضا في السفر قرأ بالطور، وهي من طوال المفصل، فإذا كان هذا في السفر في الحضر يعني يكون الأمر آكد. وقراءته عليه الصلاة والسلام في من طوال المفصل هذا نقل في أخبار، وجاء في حديث البرز أنه يقرأ ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 إلى 100، وهذا يعني إلى 100 من أواسط الآيات، إذا كان 100 آية قد يبلغ نحو 1/3 الجزء، إذا كان 60 آية نحو 1/3 جزء أو يزيد قليلا. هذا يبين أنه كان يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام. وجاء في الوعن الترمذي في قاف أنه قرأها في الركعة الأولى، قال في رواية الترمذي بسند صحيح بسورة قاف، قال في الركعة الأولى، في الركعة الأولى. وجاء في هذا ألوان عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء أنه قرأ في حديث عمرو بن حريث عند مسلم أنه قرأ بالتكوير في الفجر، وهذا من أوساط المفصل. وجاء أنه قرأ من قصار مفصل لكن في السفر في حديث عقبة بن عامر قرأ بالمعوذتين، كما جاء أنه قرأ بذلك بالتين والزيتون في حديث البراء بن عازب في السفر. لكن هذا هو الأغلب من أحواله، وقد يعرض خلاف ذلك، خلاف ذلك. وجاء أنه قرأ عليه الصلاة والسلام في سورة المؤمنون في حديث عبد الله بن السائب، فلما ذكر بلغ ذكر عيسى أو موسى أسابته سعله عليه الصلاة والسلام، أي شرق بريقه عليه الصلاة والسلام، كما في رواية ابن ماجه أنه أصابته شرقة هذه السعلة، فركع عليه الصلاة والسلام. هذا في صلاة الفجر، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. المغرب هذا استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي، وفيه أنه كان يقرأ في المغرب بقصار مفصل، لكن جاء في عن زيد بن ثابت أنه أنكر على مروان مداومة على ذلك، ولهذا قراءته عليه الصلاة والسلام في المغرب اختلفت، كما أنه في الصلوات الأخرى أيضا، في الصلوات الأخرى وقع هذا، لكن في المغرب نقل عنه أنه قرأ فيها بالأعراف كما في حديث زيد بن ثابت، وقد قال ذلك لمروان، وأنه يقرأ بطول الطوليين، وجاء في حديث عائشة عند النسائي بسند صحيح فرقها في الركعتين، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها في الطور في حديث جبل مطعم، جاء أنه قرأ فيها بالمرسلات وهي آخر المفصل، آخر يعني طوال المفصل في حديث أم هانة، في حديث لعلهم هانة رضي الله عنها قالت لقد أذكرتني بقراءتك هذه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها لآخر ما سمعته يقرأ في صلاة المغرب. فإذا كان هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وقد اشتد عليه الأمر وقرأ فيها بالمرسلات، فقد يكون قبل ذلك يقرأ بأطول عليه الصلاة والسلام. لكن قالوا إن الراتب من هذا الفعل هو ليس المداومة على هذه، ولهذا نقلوا مثل هذه الطوال التي كان يقرأ فيها عليه الصلاة والسلام، سواء كان من سور الطويلة أو كان من طوال المفصل. ولذا ثبت عن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ فيها من قصار المفصل، كما في أنه كما في عند في الموطأ بسند صحيح، وروي عن عمر رضي الله عنه أيضا، ويشهد له ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن قالوا إنه ينبغي أن يأخذ في هذا بالسنة، وإن تيسر أن يقرأ بشيء من الطوال كان هذا في موافقة للسنة، حتى يكون العمل موافقا وقريبا من هديه عليه الصلاة والسلام. وفي الباقي من أوساطه، في الباقي من أوساطها ثابت في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، و ربما كان أي نقل أنه يكون من ما هو أطول من ذلك عناح من سورة السجدة، كما في حديث سعيد الخدري في الركعة الأولى من صلاة الظهر، وفي الركعة الثانية عن نصف من ذلك، وفي العصر على الركعة الأخيرة من على الركعة الثانية من صلاة الظهر، وفي الثانية على النصف من ذلك. وجاء أيضا في هذا أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح حديث جابر في قصة معاذ رضي الله عنه لما قال اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح سبح اسم ربك الأعلى. والأخبار في هذا كما تقدم جاءت متنوعة عنه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث سعيد الخدري في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه أنه كان الصلاة تقام يعني صلاة الظهر، وكان الذاهب يذهب إلى البقيع يعني يقضي حاجة ثم يرجع إلى المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. هذا هو المذهب وهو قول أكثر، وأنه لا بد وأنه لا يجوز القراءة ولا تصح القراءة ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه. وهذه في المذهب وقع فيها خلاف، من أهل العلم اختار في المذهب وقوله في المذهب أنه تصح الصلاة بالقراءات الأخرى، وهم يعبرون عنها بالقراءة الشاذة هي غير متواترة، مثل قراءة تروى عن ابن مسعود وأبي بن كعب في هذا، في كما في قوله تعالى في صيام ثلاثة أيام في قراءة ابن مسعود متتابعات. فقالوا إن هذا يقرأ به، مثل قوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، والذكر دون قوله وما خلق، وأن هذا كما في الصحيحين جاء أنه يقرأ به ابن مسعود. وهذه مسألة طال الكلام فيها شيخ الإسلام رحمه الله، خرجها على أصول عظيمة، واختار هو الجواز، وقال إن الصحابة كان يؤم بعضهم بعضا، وكان يصلون خلف بعض، وكانت القراءة عندهم تختلف، لكن اختلفوا في مصحف عثمان هل هو حرف واحد أو شامل للحروف السبعة، وأن القراء السبعة قراءتهم لا تخرج يعني عن هذا المصحف، وأن قراءتهم على حرف واحد، وأن تلك الأحرف هل هي باقية أو منسوخة كما اختاره الطبري، وأنها كانت في أول الأمر حتى تذل الألسن وتجتمع لاختلاف لغات ولهجات العرب، فاجتمعوا على لسان قريش فاستقر القرآن على عرضها الأخيرة، ولهذا أمر زيد بن ثابت أن يكتبه بلسان قريش، وجمع من الصحف واللخاف في عهد أبي بكر، ثم بعد ذلك استقر الأمر حين جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف وجعله على هذه على ما وكل به زيد بن ثابت رضي الله عنه ومن معه، ثم ما كان من سوى ذلك أمر بها عثمان رضي الله عنه فأحرقت، بمعنى أنه استقر الأمر على هذا، لقصة في حديث حذيفة رضي الله عنه وقال أدرك الناس فقد اختلفوا. فالمقصود أن هذه المسألة مسألة عظيمة، منها العلم من قال لا بأس أن يقرأ بما صح منها وثبت، وثبت من هذه القراءات عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من قال إن هذه القراءات لا يقرأ بها، لأنه إن كان شيء منها فإن نسخت بالعرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة، وأن الصحابة اتفقوا على ذلك. ومنها العلم كالمجد بن تيمية جعله فرق بين القراءة التي هي ركن والقراءة التي هي سنة، فلم يجوزها في القراءة التي هي ركن وهي الفاتحة، وجوزه فيما زاد على ذلك مما زاد على الفاتحة لأنه سنة، فالله أعلم. قال ثم يركع، يعني بعد ما يقرأ السورة، قوله ثم يركع هذا إشارة إلى أنه لا بد أن يكون هناك مهلة، فلا يصل القراءة بالتكبير، بل لا بد أن يتراد النفس. وهنا مسألة وهي مسألة السكتات لم أتعرض لها، لأن ورد عدة أخبار في هذا الباب، وهل فيه سكتات؟ ورد حديث حسن عن سمرة ما حديث أبو هريرة الذي في الصحيحين، وأن سكتته عليه الصلاة والسلام كانت بين التكبير والقراءة، وكانت لقراءة الاستفتاح، وأن السكتة الثانية تكون بعد الفراغ من القراءة. والخلاف القوي في مسألة السكتة ما بين الفاتحة وقراءة سورة، هذه جاء في حديث الحسن بن سمرة، الحسن عن سمرة، والأكثر على أنه لم يسمع منه. كما تقدم من أهل العلم من قال أنها ثلاث سكتات، لكن إذا كان السكتة المراد بها سكتة للذكر فهذا واضح مثل السكتة الأولى، أما سكتة بلا ذكر فهذا لا يشرع إلا أن يسكت الإمام مثلا، أو نفس المصلي الذي يريد الصلاة يسكت، يريد أن يتهيأ لقراءة سورة مثلا، أو هو لم يستحضر في باله سورة فأراد أن يهيئ سورة ويستحضر سورة مثلا فسكت، فالسكوت هذا لأجل أمر مشروع، والسنة أن يبادر بالقراءة ولا يتأخر. أما السكوت الذي بعد الفراغ من القراءة فهو سكوت لتراد النفس حتى لا يتصل القراءة بالتكبير، حتى لا تتصل القراءة بالتكبير، ثم يكبر ثم يكبر راكعا يركع مكبرا، يعني حال كونه مكبرا. وهذا التكبير كما تقدم أنه مثل التكبير الذي في أول الصلاة الإحرام، وأنه يرفع يديه إلى منكبيه أو إلى أذنيه على الخلاف في حديث ابن عمر منكبين، وفي حديث ابن عمر المنكبان، وفي حديث في الحديث عند مسلم إلى حديث مالك الحويرث إلى أذنيه، وحديث أبي حميد وحديث علي كلها إلى المنكبين، إلى المنكبين فهو أكثر، لكنهما صفتان، فإن فعل هذا وفعل هذا فلا بأس، وهذا هو الصحيح خلافا لمن جعلها صفة واحدة، وأن المراد بهما أنه وضع أطراف الأصابع عند الأذنين حيال شحمة الأذنين، وأسفل الكف آخر اليد من جهة الكف جعله حذاء المنكبين، وأن هذا جنح ابن القيم رحمه الله، وأن هذا خلاف ما نقل، لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا هذه الصفة حيال الأذنين وحيال المنكبين، خاصة حيال المنكبين قد يبعد أن يكون على هذا الوصف المذكور. وإلا لو كان هذا الذي ذكر هو هذا لا كان تفصيل فيه أكثر، لأن مثل هذا نوع من التفصيل ولم يأتي في الرواية تفصيل، وهم يتكلمون بكلام واضح بين حيال المنكبين حيال الأذنين يعني بإزائهما، رافعا يديه كما تقدم رفع اليدين يكون مع التكبير كما في الصحيحين حين يكبر، وجاء في رواية كما تقدم مع التكبير حين يكبر الإحرام، وأن هذه الرواية ضعيفة لكن دل عليها ما في الصحيحين، وأن هذا الذكر وأن هذا التكبير تكبير انتقال فيكون مع التكبير من أوله إلى آخره، ويضعهما على ركبتيه وهذا ثبت في حديث أبي حميد أنه عليه الصلاة والسلام أمكن يديه من ركبتيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود في قصة المسيء صلاته قال وأمكن يديك من ركبتيك وهذا التمكين يفسره قوله مفرجتي الأصابع، لأن في الغالب أنه حين يضم الأصابع حين لا يفرج الأصابع قد يزل الكف عن المنكبين، يعني قد يزل خاصة إذا كان لباسه أو ثوبه رقيق أو أملس أو نحو ذلك ولا يحصل التمكين. ولهذا في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو عند أحمد وأبي داود أنه رضي الله عنه صلى وأنه وضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع عند الركوع، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فرج بين أصابعه، هذا واضح دال على أن السنة هذا، وهذا يبين أن هذه الأوضاع ينبغي التقيد بها، لأن اليدين أصابع في اليدين في حال التكبير تكون مضمومة لا يفرج بينها، هذا الصحيح كما تقدم أنه رفع يديه مدا، وأن رواية يحيى بن يمان العجلي نشر أصابعه ضعيفة. كذلك حال السجود تكون الأصابع مضمومة، وأن هذا هو المتفق مع توجه الإنسان جهة القبلة، لأنه إذا لم يعني يضم الأصابع قد تميل هنا فلا تكون متجهة يعني صمدا إلى جهة القبلة، بل واجب بل المشروع أن يكون إلى الوسط، وإن كان مثل هذا لا بأس به، لكن هذا هو السنة. هذا هو الأصل. لكن لما كان المصلي في حال الركوع، حال الركوع يكون اعتمد على كفيه، كان الأكمل والأحسن هو أن يفرج بين أصابعه. جاء في الرواية حين أنه ألقم الأصابع الركبتين، وهذا لا يكون إلا حال التفريج، يعني تكون كاللقمة في يده مفرجتي الأصابع مستويا، هذا حال، يعني كل هذا في حال واحدة، مستويا ظهره، مستويا ظهره. والمعنى أنه في حال ركوعه يمد ظهره، كما حديث عائشة لم يصوب ولم يرفع عليه، يعني لم يصوبه، كما حديث عائشة جاء في صحيح مسلم ما يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان قد مد ظهره. وهذا يتفق معه مع وضع اليدين، لأنه وتر يديه عليه الصلاة والسلام، وهذا بدأ بسناد صحيح، يعني كانت كالوتر ممدودة، وإذا كانت ممدودة يتزن الجسم والظهر ويستعدل ويمتد، ويكون رأسه أيضا حيال ظهره، فلا ينزل إلى جهة الأرض ولا يرفعه. هذا جاء في حديث عائشة معناه عنها رضي الله عنها. كذلك في حديث حميد عند البخاري حصر ظهره، أي مده في لين، مده في لين. جاء في رواية عند ابن ماجه أن لو وضع الماء عليه يعني لم يسيح أو كذا ونحو من ذلك، وهي ضعيفة، لكن تبين العناية بأمر الصلاة في حال الركوع وفي حال السجود جميع الأحوال، كما أنه في حال القيام يكون قائما معتدلا، كذلك أيضا في حال ركوعه، ويكون هذا علامة النشاط والجد والهمة في حال عبادة، فلا يكون متماوتا في حال صلاته، مستويا ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي العظيم. وعن هذا سيأتي الإشارة إليه بعد ذلك في مسألة في الأركان والواجبات مما يجب من هذه الأفعال والأقوال. قال ويقول سبحان ربي العظيم، وأن هذا هو السنة، يقول سبحان ربي العظيم. وقول العظيم هذا مرة واحدة هو الواجب كما هو المذهب خلافا للجمهور. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، قيل إنه ركن هذا التسبيح، وقيل إنه واجب كما هو المذهب، وقيل إنه سنة كما هو قول الجمهور. والقول بأنه ركن إليه يميل شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر أدلة قوية في هذا، لأنه ذكر عدة مسائل مال إلى ركنيتها، منها تسبيح الركوع والسجود، ومنها الظاهر والله أعلم فيما يغلب على ظني استفتاح، ذكر الاستفتاح، لأنه اختلف فيه هل هو واجب أو سنة أو ركن أيضا. كذلك لعل منها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أنواعا من هذه الأذكار التي اختلف فيها، ما بين السنة أو الوجوب أو الركنية، لكن القول الوسط في هذا هو الأظهر، وهو أنه سنة. ورد في هذا أدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة كان يقول لما صلى معه في صلاة الليل كان يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. والنبي عليه قال صلوا كما رأيتم يصلي، وهذا لا شك أنه يكون في الأفعال، إنما يتأيد هذا بما رواه أحمد وأبو داود من حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه أنه لما نزل في حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر أنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح باسم ربك العظيم قال اجعله في ركوعكم، ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا من طريق موسى بن أيوب الغافق، وقع في خلاف منهم من ضعفه، لكن منهم من أيده بحديث مسعود عند أبي داود أنه كان إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه. وفي انقطاع بين عون بن عبد الله بن عتبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لكن هذه الأحاديث باجتماعها مع ظاهر الآيتين يدل على الوجوب، مع يدل على الوجوب، ويشرع أيضا على الصحيح أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. هذه ما وقع فيها الخلاف من أهل العلم، من قال إنه يستحب ويعني سبحان ربي العظيم، ومن علم لم يستحب هذه الزيادة، ولا يستحبه. استدلوا برواية عند أبي داود أنه قال سبحان ربي العظيم وبحمده، وهذه الزيادة علها بعضهم وقالوا إنها شاذة، وأبو داود قال نخاف ألا تكون محفوظة، هذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة، لم يجزم لكن يتخوف أنها لا تكون محفوظة، جزم بعض الحفاظ كابن الصلاح وغيره بأنها شاذة، وخالفه من خالفه وقالوا إنها جاءت من طريق جيد، فهذه الزيادة لا بأس بها، وأنه يقول لكن ليست واجب، إنما الواجب هو سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم ذكر رحمه الله ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام فلسمع الله لمن حمده. وهذا الموضع أيضا فيه بحث ما يتعلق بوضع اليدين، لعله إن شاء الله في الدرس الآتي أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.